الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وأشرت إلى أن هذه الآية الكريمة المباركة تشير إلى أن الإسلام ليس القصد عندما يأمر بالقتال أن يسفك دماء الناس، لأن الإسلام يكره سفك دماء النفس، ولا سيما إذا كانت نفس مؤمنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى الكعبة وقال: ما أعظمك، يقول النبي محمد وقد رأى الكعبة، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة نفس دم المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. يعني اللي يسفك دم مسلم مثل اللي يهدم الكعبة، هذا بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة للكفار فإن الإسلام ما هو حريص على سفك دمائهم، إنما عندما أمر بالقتال ليحمي حمى دينه ويعرف الناس من الكافرين أن الإسلام عزيز وأنه ذو قوة وذو منعة، مثل ما قال العربي الشاعر: إذا يعني على الحق إذا المرء لم يزد عن ومن لم يزد ومن لم يزد يقول الشاعر ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، يعتدي الناس عليه ويدمونه، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم. وقال كلمة أنا ما أرضاها، لأني في آخر البيت يقول: ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا غلط، يعني نصف البيت طيب ونصف ردي. النص الأول يقول: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، لكن كون يقول ومن لا يظلم الناس يظلم، ليش تظلم الناس؟ تخاف أنت تظلمه عشان لا، الإسلام لا، الإسلام هو يظلمهم عشان لا يظلمونه، لا، الإسلام يحمي حمى حوضه، والذي يعتدي عليه يعتدى عليه، يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى لو قاتلوكم في الشهر الحرام اقتلوهم في الشهر الحرام، حتى لو اعتدوا عليكم في البلد الحرام اعتدوا عليهم في البلد الحرام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالإسلام لا يظلم أحدا، لا مسلما ولا كافرا. وأشرت إلى أن من أكبر البلاء أن يتهم المسلمون في عصرنا هذا بأنهم إرهابيون، بيّنت ذلك عند قوله عز وجل: ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأشرت إلى أن المراد من إعداد القوة وتعلم الرمي من قوة ومن رباط الخيل لإرهاب عدو الله، ما هو المقصود سفك دمه، بل المقصود أن يعرف أن المسلمين أعز وأنهم عندهم قوة وإذا عرف الناس قوة المسلمين يحتمون يبتعدون عنهم لا يظلمونهم. وليه الناس الآن صاروا يطبعون في المسلمين؟ ليش كل دول العالم حتى إخوان القردة والخنازير من اليهود صاروا يطبعون في المسلمين؟ إخوان القردة والخنازير لهم قيمة حتى يعتدوا على المسلمين ولا يجدوا من يردعهم من يردعهم. لكن قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات إلى القصعة. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل كغثاء السيل. لأن يهتمون بالحياة الدنيا ولا يعبؤون بالآخرة ولا يريدون الموت في سبيل الله. ولا وكلمة الموت في سبيل الله الموت بالحق في سبيل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. فيصير الموت هو أعز الموت وأشرف الموت وأطيب الموت وأعلى الموت وأكرم الموت، أن يموت في سبيل الله. بعض الصحابة كسعد بن وقاص يسكن في 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 في, في, البقيع في العقيق، وخالد بن الوليد لما يجي يموت وهو على فراشه يتحسر، يقول: الحين ما في جسمي مكان الا وفيه ضربه بسيف او طعنه برمح، واموت على فراشي كما يموت الانسان على فراشه. يتمنى ان يكون موته في سبيل الله، يتمنى ان يكون مات وهو يقاتل في سبيل الله. وقاتل واعلى كلمه الله، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، سماه النبي سيفا من سيوف الله. ومع هذا السيف العظيم اللي يعرض نفسه للموت في كل لحظه، عندما مات لما جاءته سكرات الموت يقول: الان اموت على فراشي، أموت على فراشي وأنا ما بمحل في جسمي إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف، ولا مت بالسيف ولا مت بالرمح. وعمر بن الخطاب يمشي في مدينة النبي محمد عليه السلام ويقول: اللهم، يقول عمر بن الخطاب: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. يقول عمر بن الخطاب: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. فيتعجب الناس من كلام هذا الملهم المحدث الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي، ولعن الله مبغضيه ومبغضيهم ودمرهم في الدنيا والآخرة. فعمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. ويتعجب الناس: كيف شهادة في سبيل الله ومت في بلد النبي؟ هي المدينة ستغزى؟ ويجي جيش يحاصر المدينة ويقاتلهم ويقتل عمر وهو يدافع عن المدينة؟ لا، يوم جاءه المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله، عدو الله وعدو رسوله وعدو عمر، لأن عمر هو الذي دوخ المجوس. ما دوخ المجوس في الدنيا كلها مثل عمر بن الخطاب، ما دوخ المفصار أعداء أعدائهم. أبو بكر ما قصر، لكنه اشتغل في السنتين اللي عاشهم بعد النبي بقتال المرتدين من جزيرة العرب، فما تفرغ لا للمجوس ولا لليهود والنصارى. اللي تفرغ لهم عمر بن الخطاب بعده رضي الله عنه. فعمر أبو بكر ينام في المسجد، هذا ينام في المسجد ويمر واحد من كبار المجوس مأسور أسير، فلعندما رأى عمر أبو بكر نائما قال، أو خليفة النبي محمد، قال لأصحابه: أنبي هو؟ يقول للصحابة: أنبي هو؟ قالوا: ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. يقول على أبو بكر: ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. فلما جاء عمر ودوخهم خططوا له، هم واليهود، خطط المجوس واليهود لقتل عمر. وصار المسلمين لما وسع الله عليهم مثل ما وسع علينا في هالأيام، وصاروا يجلبون العمال والعبيد من أطراف الدنيا بغض النظر عن دينهم ومذاهبهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، يجيبوهم ديورهم عشان يخدموهم ويسوقون بهم سيارتهم في عصرنا وقبلها، يخدموهم ويصيروا عبيد عندهم. فجابوا الأولوى المجوس عبيد عبد للمغيرة بن شعبة، فبدأ يخطط لعمر. وجاه قال له: إني سيدي المغيرة يظلمني، وكان عبدا حريفا، كان عبدا حريفا لا يعجز عن شيء من الصناعات. وكان يقول للمسلمين أنا أستطيع أعمل لكم طحونة في الهواء تطحن لكم وهي في الهواء، وكان يقول أمور وبعمل وسوي، وكان له يشتغل ويكد ويجيب لسيده المغيرة خراج، وظف عليه خراج، قال كل شهر ادفع لي كذا دينار وانت اشتغل، اشتغل في الحرف اللي تقدر تطيقها وهات لي، انا علي عبده مملوكه ودفع لي كل شهر كذا، حط عليه ضريبة. فجاء قال له، يقول له يشتكي الكلب وهو يريد الغدر بعمر، يريد الغدر بعمر، فجاء عنده قال له اني سيدي يظلمني، وضع علي خرج، قال انا اكلمه، انا اكلمه عشان يضع عنك من خراجك ويخفف عليك. وعزم عمر على انه يكلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ان يخفف من الخراج اللي ياخده من العبد، مع ان المفروض العبد وماله لسيدي، المفروض ان العبد وماله لسيدي، لكن عمر الرحيم الرؤوف عليه رضي الله عنه، رضي الله عنه، يقول له، يقول له يا عازم يكلم المغيرة على ان يضع عليه من خراج. فلما فجاء في ما طالوا بالنهار ولا طالوا في وقت، جاء له يصلي الفجر في هذا المسجد الشريف. وكان من عادة عمر كالصحابة كله الأئمة من بعده، أسوة بأبي بكر ثم برسول الله قبله محمد عليه الصلاة والسلام، كان إذا انتهت الإقامة وجه وجهه للمسلمين للصفوف، يوجه وجهه للصفوف ويقول سووا صفوفكم، تراصوا، أقيموا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. النبي كان يقول كده، وأبو بكر يقول كده، عمر يقول كده، فخلاه عمر وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة، ويقول يلتمي ذاك الصلاة ويطعنه ويطعنه بحربة ذات رأسين مسمومة ويذبحه. وقال عمر لما هو لما شلوه عمر قال من اللي قتلني؟ شوفوا لي من اللي قتلني. قالوا له أبو الأولى المجوسي. قال الحمد لله، الحمد لله إني ما جعل الله موتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله جعل موتي على يد هذا العلج الكافر ده، ولكن لا تمثلوا به، لا تظلموا في القصاص. يقول عمر وهو ينادي سكرة، لا تظلموا، لا تظلموا، لا تمثلوا به، لا تقطعون يدي ولا رجلي ولا منخار ولا عين ولا تقلعون عين، اقتلوه مثل ما قتل، القصاص. لكن احد ابنائه من شدة الغيرة هجم عليه وقطعوا عمر غير مسؤول عنه. عمر امر بما امر الله عز وجل به، حيث يقول ولكم القصاص حياة يا اولي الالباب. هذا مثال، هذا مثال لحب اصحاب محمد في الشهادة في سبيل الله. وطبعا من سأل الله الشهادة صادقا، من سأل الله الشهادة صادقا في سبيل الله، الشهادة صادقا، أعطاه الله أجر الشهداء ولو مات على فراشه، أعطاه الله أجر الشهداء ولو مات على فراشه. فالله عندما يأمرنا بقتال أعداء الله ما هو قصده لسفك دماء أعداء الله ولا الاعتداء عليه، إنما قصده أولا إخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه واحدة وهي مهمة جدا لصالحهم، لصالحهم في الدنيا والآخرة، تخرجونهم وتسوقونهم إلى الجنة بالسلاسل كما جاء في الأثر، يقادون إلى الجنة بالسلاسل غصب عليهم، دخلوهم الجنة، يدخلون في دين الإسلام بالقوة. فإذا لم يدخلوا في دين الإسلام وكانوا أهل كتاب خذوا منهم الجزية، لأن أخذ الجزية عز للإسلام من جهة، وإعطاء فرصة لهم، إعطاء فرصة لهم لدراسة الإسلام ومعرفة أحوال المسلمين ومعرفة شريعة الله ومعرفة النور الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طبع، يعني هذا طبعا من مهمات، من مهمات شريعة الإسلام، من مهمات شريعة الإسلام. فلما يقول بعدها، يقول بعدها بعد ما قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ثم قال كما ذكرت في الليلة اللي فاتت وإن يريد أن يخدعوك، يعني إن كان قصدهم من جنوحهم للصلح وملهم إلى المسالمة ووقف القتال هو الغدر بك، نيتهم سيئة، ما هي نية صالحة؟ نيتهم انهم يبيتونك بعد ان تكف عنهم يدك. اذا كففت عنهم القتال استعدوا وتهيئوا وعرفوا سركم وهجموا عليكم وابادوك. ان كان هذا قصدهم لا تخاف. يقول الله للنبي ان كان قصدهم انهم يغدرون بك لا تخاف، انا اللي مسؤول، يعني انا اللي ادفع عنك واحميك واحمي عبادي المؤمنين، لانه قد كتب ولقد كتبنا في يقول ان جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فلا تخف، لا يهمك انهم يغدرون ولا يكونوا صادقين. ان كانوا صادقين فمصلحتك ومصلحتهم، وان كانوا كاذبين فالبلوى عليهم ولا حرج عليك. ما يجيك ضيم اذا اتمرت بامري واتبعت امري والتزمت. ما عليك، النبي طبعا عليه الصلاة والسلام مجبول على طاعة الله، على طاعة الله والالتزام بامره، لان الله كما اشرت الليلة الفائتة رباه على عينه واصطنعه لنفسه، والعناية وعناية الله معه كما قال الشاعر، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، إذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وما يجيكوف تبي تأمن ولا يجيك ضم منهم، لأني أنا السميع العليم أحفظك وأصونك. ثم بعد هذه الدعوة أنا أشرت الليلة الفائتة أن قوله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، قلت هذه دعوة، والدعوة تحتاج لبينة، هي طب ما تحتاج لبينة من الله لأن الله فوق كل شيء، وما علينا احنا نسأل عن علل تشريعاته، احنا علينا نقول سمعنا وأطعنا. لما قال لنا الصبح ركعتين قلنا سمعنا وأطعنا، وقال النبي تقرون فيهم جهري قرينا جهرا، ولما قال الظهر أربع ركعات قلنا سمعنا وأطعنا، وقال لي قرأ فيهم سرا قرينا فيهم سرا، ولما قال عصر أربع ركعات قلنا سمعنا وأطعنا، وقال وقت الصبح من كذا لكذا، وقت الظهر من كذا لكذا، وقت العصر من كذا، سمعنا وأطعنا، وقال المغرب ثلاث ركعات، ما هي ركعتين مثل الصبح ولا أربعة مثل الظهر والعصر، قلنا سمعنا وأطعنا، وقال لي قرأ ركعتين جهرا وركعة سر قل سمعنا وأطعنا، ولما قال العشاء أربع ركعات صلوا العشاء قال لنا أربع ركعات قلنا سمعنا وأطعنا، وقال ركعتين جهرا وركعة سر قلنا سمعنا. ما علينا إحنا نبحث عن العلل لأنها فوق، إن أدركناها فهذا من فضل الله، وإن لم ندركها فنسلم الأمر لله. ولذلك العلماء يسمون بعض الأحكام تعبدية. يا أخي أنت، كانت الأمم السابقة لا يمكن لواحد منهم يتيمم، إذا ما عنده ماء ما عنده وضوء خلاص ما يصلي. وكانت الأمم السابقة لا تجوز لهم العبادة في البر، لا يصلون إلا في بناء معقود. ولذلك الأحبار والرهبان لما خرجوا من بلادهم هربا من أباطرة الروم وغيرهم، هربوا إلى الجبال والبراري، صاروا يعملون صوامع يعبدون الله فيها، لأن العبادة لا تجوز عندهم في الخلاء. شوف ربنا رحمنا لما أرسل لنا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل شريعته أكمل الشرائع ودينه أتم الأديان وأعلاها وأجلها، لما أرسل ذلك جعل له من خصائصه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور، يضرب ضرب على الأرض وعلى الأرض ويمسح بها وجهه وكفيه وظاهر كفيه وكفيه ويصلي على التراب في أي مكان من الأرض، لا يحتاج بيت ولا يحتاج مسجد ولا يحتاج معقول، فجعلت كلها الأرض مساجد للمسلمين فأي مكان. يعني خفف عنهم مثل ما قال عليه السلام أعطيت خمسة لم يعطونا أحد قبلي، وكان النبي يبعث القوم في قصر وبعث الناس عامة، وقال فيها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. الحديث لما يقول لكن الله حليم كريم يبين لنا الأرض بعض الناس ما يصبرون، وبعدين فيها فايدة جديدة في بيان الحكمة، في بيان العلة، في بيان العلة فايدة جديدة، لأن فيه لفت انتباه لفت نظر. فيقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن الله كافيك. إن كان مرادهم بالصلح الخيانة والغادر عشان يتمكنوا منك ويتهيأوا لحربك فلا تخاف، لأن أنا علام الغيوب، وفي نفس الوقت أنا كافيك، أنا كافيك، أنا كافيك، وحافظك من شرورهم وأدرأوا في نحورهم. لكنه جاب أمثلة في الدليل، الدليل هذا أمثلة. فقال هو الذي أيفين في نفس الآية، في نفس الآية يا أيها النبي حسبك الله، من يقول في نفس الآية وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. شوف الدليل، شوف الدليل من نفس الآية. هو الذي يعني شيء واقع شفته بعينك، وشفوه الناس كلهم بعيونهم، وعرفاه المسلمون والكافرون، وأقرت به الأمم. هو الذي أي هو لا إله إلا هو أيدك قواك ونصرك وأعزك وأعلى رايتك وأيد كلمتك بنصره من غير سبب، وبالمؤمنين يعني بالسبب، يعني الله قادر على أن ينصركم أيها المؤمنون من غير حرب، قادر أن يسلط على أعدائكم المقبلين على قتالكم. أتفه الأسبية أخي، لما جاء إبراهة الأشرم والذين معه لهدم الكعبة، المسلمين وش العرب ما كانوا مسلمين، وش كان ما عندهم شيء، هرب أهل مكة إلى الجبال واستاقوا إبلا لعبد المطلب جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهرب وهم جايين لغرض واحد وهو هدم الكعبة، ما جاءوا من اليمن من صنعاء إلا لهدم الكعبة. فلما أخذوا جمال عبد المطلب جاهم عبد المطلب وقال ردوا علي، يقول له أبرهة الأشرم رد علي إبلي، عرفوا أن هذا عبد المطلب شيخ قريش، ما درى أنه جد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأكمل عباده محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه قد حمل في ظهره خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قال له رد علي إبلي، قال تسألني عن الإبل، يقول له لقد أكبرتك حين رأيتك، أنا لما شفتك جاي من بعيد عظمت في نفسي وكبرت في قلبي، هبتك يعني صرت أهابك لما هبتك لما رأيتك مقبل علي، لقد أكبرتك حين رأيتك وصغرت عندي حين كلمتني، تسألني عن الإبل وتترك البيت الذي هو بيتك وبيت البيت اللي لك ولآبائك الأولين، تسأل تقول لي هات الجمال حقي ولا تسألني أن أرجع عن هدم البيت. قال لي الإبل لي أنا، والبيت له رب السماوات، أما الإبل فهو لي، وأما البيت فللبيت رب يحميه، وش سوى ربنا بهم. وكان هذا إرهاص للنبي محمد، كان هذا مقدمة ليعرف العرب فضل الله عليه، حتى إذا جاءهم من يدعوهم إلى أنه لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب كل شيء وسيده ملكه، يعرفوا أن هذا ربهم. اللات والعزى ما تعمل لهم شيء، اللات والعزى ومناة الثلاثة الأصنام هذه هم اللي مسويينها، هم اللي نحتينها، هم اللي محجرينها، ولا الهاجيم ولا قد، لكن عقولهم انتكست فعبدوها مثل ما انتكست قلوب كثير من اللي يقولوا لا إله إلا رسول الله، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا سمعوا المؤذن الذي يجوا وإذا يوكسوا الزكاة يزكون وصام صمون، ولكن يكون عندهم قبر ميت في بلدهم، والقبر هذا يقولوا إذا كان رجل صالح يروحون يضعون عند القبر، يا سيدي فلان سوي لنا كذا، إيش في مرضى، والله ما يقدر يشفي مرضى نفسه، والله لو هو مريض ما يقدر يشفي روحه، إيش فينا يا سيدي فلان، مدنا يا سيدي فلان، أعنا يا سيدي فلان، سيدك فلان ضعيف عاجز، ولو كان قاعد حي والله ما يسمع ما يقدر يعمل لك شيء، وروه ميت الآن، وربنا يقول في القرآن إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فاللي نادي يقول يا بدو يعمل لك بدو، والله البدو لو حي ما يعرف حتى ما يعرف يجيب بولة لنفسه ولا يدفع البول عن نفسه،
وغيره 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 كلها في كل بلاد المسلمين الآن تقريبا، إلا البلاد اللي عصمها الله وطهرها بفضل الداعية الصالح محمد بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه، ولا أكثر بلاد المسلمين الآن ما تيجي قرية إلا وفيها واحد يناديها يا سيدك إيش، والله ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا النبي الله يقول لحبيبي محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والبهائم اللي ندفون تعرفونهم ولا ما تعرفونهم تنادوهم يضرعوا تضرعوا لهم ما يجيبونكم، والذي يدعوهم كباسط كفيه، الذي يدعو هؤلاء الموتى يود عطشان يبي يشرب كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لأنك لو حطيت إيدك على ظهر الماء علشان تشرب ولا غطست إيدك في الماء لا يمكن يرتفع الماء إلى فمك، فهذا الذي يدعو هؤلاء الموتى مثل اللي يبسط على الماء ليشرب وما هو ما يصل الماء بحال من الأحوال، فالإنسان ليش يدعو غير الله؟ ادعو الذي إذا دعوته أجابك، القادر على كل شيء، الذي لما قال أبو طالب وهو عبد المطلب وهو كافر، وهو كافر لكن يؤمن بالله، بس يؤمن بالأصنام الأخرى، يؤمن بالله كجميع كفار. أنا قلت لكم قلت مرات كثيرة إن العالم من آدم إلى محمد إلى يوم القيامة يعرفون الله، لأن آدم أول البشر ما مثل ما يقول إخوان القرد والخنازير أصحاب نظرية التطور والارتقاء حق دارون وجماعته، إحنا كنا قرود وكنا كلاب وكنا حمير وكنا إحنا أناس آدم أول مخلوق على من البشر آدم إنسان سوي طوله 60 ذراع في السماء، آدم خلقه الله من الطين طوله 60 ذراع في السماء، وكل من يدخل الجنة يوم القيامة يطول صور كل شخص طوله 60 ذراع في السماء على صورة أبيهم آدم عليه السلام، وجاء نبيا كريما ورسولا عظيما يدعوهم إلى الله، وصارت الدعوة بالتوحيد في ذريته إلى 10 قرون انحرف بعضهم عن دين الإسلام بسبب عبادة الصالحين، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم إن كان قوم نوح بعث إلى قوم كانوا 10 قرون على الإسلام، كانوا 10 قرون على الإسلام على دين الأنبياء والمرسلين، على أنه لا إله إلا الله، لا صنم ولا وثن ولا غير، ما في عبادة إلا لله وحده بجميع أنواع العبادة. لما مات الصالحون بعض الصالحين منهم جاء الشيطان ووسوس لبعضهم كما جاء في صحيح البخاري ليش ما تصورون صور لهؤلاء الصالحين مثل ما يعمل بعض الناس تماثيل لبعض عظماء بلادهم تماثيل ينصبونها في الشوارع، قال ليش ما تصورون صور لهؤلاء الصالحين عشان إذا تنصبوها في مجالسكم عشان إذا رأيتموها تذكرتم هؤلاء الصالحين وعملتم مثل ما عملوا تصوروا صالحين مثلهم تذكرون، هذا أول طريقة للشيطان دلهم بغرور، فلما فعلوها وطال الأمد وغلب الجهل صاروا يدعونهم ويعبدونهم من دون الله، فربنا بين لهم قال يقول لهم نوح عليه السلام يبين لهم رب كما ذكر الله في سورة نوح عليه السلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وأضلوا كثيرا، وصاروا يدعون هذا، وبعد مدة بعد ما جاءهم نوح وأغرق الله الأرض ونجى نوح والمؤمنين رجع الكلب عمرو بن لحي أخ أحد كبار خزاعة وراح جاب أصنام من الشام ومن البلاد الأخرى بأسماء سواع ويغوث ومنات وجبها من بلاد الخارج ونصبها في جزيرة العرب، فكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، ولذلك النبي جاء الخبر عنه أنه يقول رأيته يجر أمعاءه في النار، لأن أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، وبعض الناس يقول هو أول من نسأ النسيئة ولكن ما هو بسليم في النساء الشهور وجعل الشهر الحرام حلال والحلال حرام ما هو يعني روايات بعضهم يقول هو بعضهم يقول غيره والظاهر أنه غيره، لأن واحد من العرب يقول ألست الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حرامة، واحد ما هو عمرو بن لحي فغيروا الدين، فلازم الناس الحين يروحوا للميتين ويدعونهم من دون الله، تدعوه ليش؟ أنت تعرف أنك إذا ناديت ميت
وقلت له يا سيدي فلان سوي لي كذا، أشركت بالله شركا أكبر، وبينت أكثر من مرة أن من أشرك بالله شركا أكبر حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، كما خطب عيسى عليه السلام وقال يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله تبارك وتعالى يقول هنا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإن حسبك الله يجيب الأدلة يذكر بها الناس. وأشرت أنا في كلامي من شوي على أن نصر الله يأتي بسبب ويأتي من غير سبب. وليش ربنا فرض علينا الأسباب؟ يعني أمرنا بالقتال، هو قادر على أن يقتل كل أعدائه. شوف شو يقول في القرآن بعد ما قال فإذا لقيتم الذين كفروا في سورة محمد عليه السلام، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني ملأتم الأرض جراحة منهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اسمع اسمع وش يقول، ذلك يعني أمرتكم بهذا الأمر لتسعدوا، أمرتكم بهذا الأمر ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أمرتكم بهذا الأمر لتفوزوا بالدرجات العلى، لأن الله أعد للمجاهدين درجات، درجات في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله يرفعهم في الدرجات العلى والفردوس الأعلى. لما قالت أم الولد اللي جاته رمية في بدر، لما جاته صغير رايح مع المسلمين عشان يتفرج عليهم، يتفرج واقف في النظارة، في النظارة، فلما جاته ضربة يعني ما هو مقصود ومات. فقالت أم لنبي الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله دلني ولدي هو في الجنة ولا في النار، ولدي اللي مات بالشكل ده هو في الجنة ولا في النار؟ إن كان في النار يا نبي الله بكيت وأبكيت، أبا أجيب كل ما أقدر عليه من صياح ونوح، وإن كان في الجنة صبرت. فقال لا يا أم فلان، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إذا كان ابنها اللي بس وقف على طرف القتال مع المسلمين وجات رمية واستشهد أصاب الفردوس الأعلى، فما بالك باللي قدم روحه لطاعة لله وطاعة لرسوله وإعلاء لكلمة الله وجهادا في سبيل الله. فالله يقول هذا طبعا أنا فرضت عليكم القتال وأنا قادر أنصركم بدون سبب. إبراهة الأشرم لما هجم على الكعبة وقال عبد المطلب أما البيت الإبل فهي لي وأما البيت رب يحميه، وش سواله؟ قام جيش يقاتل إبراهة، ما قام جيش، وش اللي صار؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا، طير هذا طبعا الطير ما هو مثل الريح اللي أرسلوا على عاد، والريح ما هو الريح اللي الناس أحيانا يتمنونه، حتى قوم عاد نفسهم كانوا يتمنون يجوهم ريح وجوهم سحاب، وفرحوا لما جاهم السحاب قالوا هذا عرض ممطر، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذابنا البريح. وهذا سلط عليهم الطير، وما هي طير منظمة كأنها دارسة في أحسن الدراسات الاستراتيجية اللي يقولون عليها، طيرا أبابيل مثل الطيارات القاذفات اللي تقوم جماعات، ما تقوم هجوم واحد، لا جماعة تدمر وتروح وتجي جماعة أخرى. أرسل عليهم طيرا أبابيل، جمع بلوها الجماعة، ترميهم بحجارة من سجيل يعني طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، كتبن داسته الحيوانات وفتتته وتطعم بها الماشية، فجعلهم كعصف بدون سبب ما هو سبب من البشر ده؟ الله هو اللي فعله بدون سبب من الناس. فهنا يجيب السائل أمري، السبب من غير سبب والسبب، فيقول ذلك. هنا في الآية دي يقول هو الذي أيدك، هذا طبعا يعرفون كل العرب والكفار إن الله هو اللي أيد نبيه في بدر، لأن المسلمين 313 و 14 و 15 و 17 والكفار ما بين 900 و 50 إلى 1000، والمسلمين ما معهم إلا فارس واحد على أحسن أصح الروايات، والكفار معهم 50 فارس، والكفار جايين بعدة وعدد وقتال، والمسلمين لا عدة ولا قتال، ما جاءوا إلا للعير، ما جاءوا للنفير، ما جاءوا للحرب، جاءوا على غير ميعاد. فأيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا السبب، لأن طبعا كل الإنسان يصير وراه عزوة قوية مؤمنين مؤمنين، هذا قلبه يصير في غاية الفرح والسرور والطمأنينة. ما هو تقوية، ما هو اعتماد عليهم، لا، اعتماد على الله. احنا نبذل السبب ونطلب النصر من الله عز وجل، مثل الفلاح المؤمن يحرس أرضه، الفلاح المؤمن يحرس أرضه ويبذرها ويرويها ويقول أنا ما بيدي شيء. هو يقدر الفلاح يفتح الحبة من الذرة أو الشعير أو القمح أو الحنطة أو البر أو الحنطة أو الرز، يقدر، وبعدين يخليها تنفلق من تحت وتنفلق من فوق، يطلع لها من تحت خيوط اللي هي الجذور عشان تمسك في الأرض وتغذي اللي فوق، ويطلع عليها من فوق أوراق ضعيفة دقيقة دحبانة تفلق الأرض فلق وتطلع وتنبت، الجذور تغص في الأرض عشان تروي، واللي فوق يطلع. الفلاح ما يقدر يعمل كده، ما يقدر أحد أبدا يعمل كده ولا يسوي كده أبدا. فالفلاح عليه يبذر الحب ويرجو الثمرة من الرب، يبذر الحب يبذر السبب، ما يقول أنا أعتمد على الله وأنام، لا. كان عمر إذا وجد واحد في المدينة شاب جالس يضربه ويقول له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني أنت ابذل السبب واطلب من الله الفرج، ابذل السبب واطلب من الله الثمرة، اطلب من السبب. عليك علي أن أسعى، مثل ما يقول الشاعر، علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. فربنا يقول لنبي محمد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من المؤمنين هؤلاء؟ لهم تاريخ، لأن المؤمنين اللي كانوا معه في بدر المهاجرين والأنصار، ولكنه قال وألف بين قلوبهم، فعرفنا أن المراد الأنصار، لأن أهل مكة ما كانوا متعادين إلى هذه الدرجة. أهل مكة ما قريش اللي أسلموا ما كانوا متعادين إلى هذه الدرجة، ما حصل بينهم عداء في الجاهلية ولا حرب في داخل مكة، ما صارت حرب في داخل مكة. لكن أهل يثرب اللي هم الأوس والخزرج كما قلت البارحة 120 سنة حرب ما انتهت إلا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 120 سنة قبل بعثة الرسول محمد، وهم في حرب فيها البقعة الضيقة هذه اللي بين الحرقين، حرب لا تنتهي بين الأوس والخزرج، وهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، أبناء أب وأم، أبوهم واحد، أبوهم واحد، عمرو من ذيق ماء السماء، أبوهم واحد. ولما جوا سكنوا يثرب أبناء رجل واحد وصاروا قبيلة، الأوس والخزرج، وهم إخوة أبوهم واحد كما قلت لكم، وتفرعوا فروعا كثيرة وصاروا يقوموا على بعض في حروب لا تنتهي، آخرها كما قلت البارحة يوم بعاث، يوم بعاث والنبي مبعوث عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى الله في مكة. ولما جاء قوم من الأوس وإلى مكة وسمعوا النبي يدعو إلى الله يقول اعبدوا الله تفلحوا وتسعدوا، قولوا لا إله إلا الله، آمنوا بالله وبرسوله، يمر عليهم على الكفار في منازلهم في موسم الحج في منى في عرفة في منى وفي 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 مزدلفة، لأن الكفار كفار مكة ما كانوا يروحون عرفات، كفار مكة ما يروحون عرفات، يقولوا احنا أهل الحرم ما نخرج للحل لأن عرفة حل، ولكن إبراهيم عليه السلام كان في عرفة يروح لعرفة كميقات على النبي على ما كان عليه مع المصار عليه النبي محمد. ولذلك النبي في الجاهلية لما كان يحضر الحج ما يقف في مزدلفة مع الكفار، يروح لعرفة. ولذلك واحد انطلق بعيره، أظن جوير بن مطعم أو مطعم بن عدي النوفلي، انطلق بعيره فراح يدوره في عرفة يوم عرفة اللي هو يوم تاسع الحجة، يوم تاسع الحجة، فلقى النبي واقف في عرفة لحاله ما معه أحد، قال ما هذا محمد، ما باله، أليس من الحمص؟ الحمص يعني أهل مكة يسمون نفسهم الحمص، يسمون نفسهم الحمص، أليس من الحمص؟ الحمص ما يخرجون إلى عرفة، لكن الله يأيده وهداه ووفقه، فلم يرتكب محظورا من محظورات الدين التي كان عليه أهل الجاهلية بحال من الأحوال، حتى أكرمه الله عز وجل برسالته. فالله يقول أيدك بنصير المؤمنين، لما قال وبالمؤمنين وقال بعدها وألف بين قلوبهم، عرفنا إن المقصود الأنصار لا سوى الخزرج، لأنهم اللي عرف الناس أن الله ألف بين قلوبهم. ليش؟ لأنهم كانوا كما تعلمون ما ينتهون من الحرب بحال من الأحوال، فلما جاءهم رسول الله وآمنوا بدين الله انشرحت صدورهم للإسلام، وصاروا مع إخوانهم من الأوس والخزرج شيئا واحدا وقلبا واحدا في أجسام متعددة، كما قال نبي السلام مثل المؤمنين، طبق عليهم مثل قول نبي السلام، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحب والسهر. اسمع الآية، لو أنفقت، يقول أنت ما بيدك شيء، افرض أنك خزائن الأرض بيدك يا محمد، افرض يا محمد إن خزائن الذهب والفضة اللي موجودة في الأرض بيدك وأنفقتها لتجمع بين قلبين متنافرين ما استطعت أن تؤلف بينهما. الليلة البارحة إلى قول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها لا يجبر، مثل الزجاجة إذا انكسرت لو حاولت تلصقها يبقى فيها التلصيق، فأنت القروش ما تجلب الحب في القلب، ما هو لصاحب القروش، يعني القروش ما يعني تعطيك اللسان، تعطيك اللسان لكن لا تعطيك القلب، لا تعطيك القلب. إذا كان الإنسان يبغض شخصا بغضا لثأر لحزازة لأمر لشيء دفين في قلبه ما هو بالسهل إخراجه. فربنا يقول لنبي محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأنا قلت لكم البارحة كيف الإسلام، يعني أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أشد أعداء محمد في مكة، يعني في ضريبة أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء، بل كان أبو سفيان بن الحارث أشد على النبي من أبي جهل والذين معه، ما كان يترك فرصة إلا يسب فيها النبي ويجوب ابن عم وأخبو أبوه أبوه أخوان الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبو النبي محمد. ولكن لما رأى أمارات الإسلام يقول لي، يقول في شعره عندما جاء للنبي لعمرك إني حين أرفع رايتان، لعمرك إني حين أرفع رايتان، لعمرك إني حين أرفع رايتان لتغلب خيل اللات خيل محمد، لعمرك إني حين أرفع رايتان لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله. المدلج اللي ماشي في الظلام بالليل، اللي ساري في الليل ما يدري هو بين ثعابين ولا بين وحوش مفترس، لعمرك إني حين أرفع رايتان لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. ولما النبي بعد ما قبله النبي كما قلت لكم في قصة ولد الليلة الفائتة، لما آمن ودخل ما مضى عليه أيام 15 يوم تقريبا، وعندما توجه النبي إلى حنين والطائف كان أقرب الناس أشد الناس دفاعا عن رسول الله، لزم بغلة النبي محمد، لزم البغلة اللي يركبها النبي محمد لزمها تماما، ولما فر المسلمون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته ولوا مدبرين وما ولى والله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا الذين مع النبي من كبار الصحابة عدد 12 تقريبا لكن أبو سفيان هو اللي ماسك البغلة من قدام والعباس العباس عم النبي اللي وراها مع ما مع وراء ما مع وراء وأخذ ينادي العباس بأعلى صوته لما قال النبي وقف على البغلة وقف وقوف وصار ينادي وفي وقت كان المفروض أن يختفي الفارس لأن الجيش هرب الجيش صار الجيش ولا مدبرا فكان المفروض ان القائد يختفي لان كل الاعداء متوجهين له يبونه يبونه لكنه واثق في نصر الله فوقف على البغلة ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يا اصحاب السمراء يعني يا اهل بيعة الرضوان فنادى العباس وكان جهوري الصوت يا اهل السمراء يا اهل اصحاب السمراء يا اهل الشجرة فاقبلوا لبيك لبيك وما هي إلا لحظات حتى قضى الله على الكافرين ونصر عباده المؤمنين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيده بجنود وأيدهم الله وأنزل عليهم سكينة من عنده سبحانه وتعالى فيقول هنا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم يعني المال لين المال يلين يلين لمين لشخص يعني أنت لو واحد قتل واحد من أعزائك تظن إني لو سجلك الدنيا بحذافيرها إن قلبك يرضى عنه ويفرح به وحشي قاتل حمزة وحشي لما قتل حمزة بن عبد المطلب وكان عبد وقالت له هند إن قتلت لي حمزة أنت كتصر حر وراح كمن له في أحد كمن له وحمزة مثل الأسد الهصور يضرب في الكفار من يمين ومن يسار حتى طلع له واحد منهم ابن أم أنمار يعترض لحمزة وكان فارسا مغوارا فأقبل عليه حمزة وقال يا ابن أم أنظار يا ابن مقطعة البذور تحدى الله ورسوله ثم ضربه ضربة صار كأمس الذاهب قطعوا حمزة كمن لحاشي ورماه بحربة كان قد تفنن على الإصابة فجاءت خرجت خرجت من ناحية الثانية دخلت من ناحية وخرجت من ناحية من جسمه وشهد رضي الله عنه فلما طبعا هرب وحشي ثم جاء مسلما فلما أسلم الإسلام يجب ما كان قبله الإسلام يجب ما كان قبله حتى القتل مهما كان فشوف شوف أثر قتله لعم النبي محمد لهذا السيف العظيم من سيوف الله لهذا السيف العظيم من سيوف الله لحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب النبي قالوا لا تريني وجهك ما تخلينا أشوف وجهك هو خلاص قبله الله عز وجل هو تاب آمن أسلم والإسلام قلت لك على قصة عكرمة البارحة قصة على البارحة على عكرمة بن أبي جهل عندما خرج والنبي كان أباح قتله قال اقتلوه ولو كان متعلق بأسان الكعبة ولما جابته مراته ورآه النبي فرح به وقال مرحبا بالعائد المهاجر هذا العبد اللي كان أبو فرعون هذه الأمة وكان هو من أشد أعداء النبي محمد لما دخل الإسلام في قلبه وآمن بالله ورسوله فرح به حبيب الله ورسوله فلما جاءت إحدى المعارك في الشام خرج عكرمة في جيش المسلمين فأصيب وسقط على الأرض صريعا وأصيب معه 9 تقريبا حوالي 10 صرعة واحتاجوا للماء لأن الجريح يعطش عطش شديد فكلما ازداد نزف الدم ازداد العطش فأشاروا إلى ماء يبون اللي يسقيهم من الجيش فجاء رجل بقربة عشان يسقيهم لما جاء عند عكرمة شاف الثاني قال اعطيه لأخي لعله أشد حاجة للماء مني فلما راح للثاني قال اعطيه لأخي لعله أشد حاجة للماء مني وكلهم عطشانين مر على 10 ومات 10 وما شربوا من الماء قطرة هؤلاء الذين رباهم ودخلوا في دين الإسلام هذا الأتباع حبيب الله سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام
هؤلاء أتباع حبيب الله ورسول محمد صلى الله وسلم عليه. فالله يقول هو الذي أيدك من الصين وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع. أبو حمد وحشي وحشي يقول النبي لا تريني وجه. فراح للشام صار بعيد، ولما فتحت الشام راح الشام وصار ساكن الشام، لأن طبعا قتل الأحبة يؤثر على النفس، ما هو بالسهل إزالته، ما هو بالسهل إزالته. ودول كانوا يتقاتل، آبائهم مقتولين وأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم مقتولين من زحل الجاهلية وحرب الجاهلية. فلما من الله على الإسلام صاروا كإخوة، نسوا كل شيء بالإسلام، وألف الله بين قلوبهم. يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اسمع 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 التذييل، إنه عزيز حكيم، العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء، والحكيم الذي يضع كل أمر من أوامره أو من نواهيه في حكمة، لا يكون إلا لحكمة هو يعلمها وإن جهل بعض الناس حكمها أمرها وعلتها. إنه غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، فوق كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء، وجميع نواصي الخلق بيده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم اسمع دعا مباشرة مباشرة، يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله، زيادة في تأييد قلب، زيادة في توثيقه، في توثيقه وتوثيق المؤمنين. وأنا قلت لك المهم فيها ما هو النبي محمد لحاله، المهم الصحابة يسمعون، على بل يقول إياك يعني واسمع يا جارة، إياك يعني واسمع يا جارة، اسمعوا يا مسلمين، أنا موجه للنبي هذا الخطاب. فإذا كان النبي مطلوب منه أن يعتمد على الله وأن يتكل عليه، فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه. أنتم أمس أن تعتمدوا وتوكلوا على الله عز وجل، أنتم في حاجة شديدة إليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهنا وقفت. أنتم عرفتوا أن حسب بمعنى كافي، حسبك الله يعني كافيك الله، حسبك الله يعني كافيك الله. اسمع اللي بعدها الآية دي وتوقف عندها شوية، ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من هذه في قوله ومن اتبعك؟ هي في موضع نص ولا في موضع رافع ولا في موضع جر؟ هي في موضع نص ولا في موضع جر ولا في موضع رافع؟ هي لا يجوز عندي أبدا أن تكون في موضع رفع، ولا يحل لمسلم أن يعتقد أنها في موضع رفع. وإن زعم بعض نحاة البصرة أنها في موضع رفع، لكن لجهلهم بعقيدة التوحيد، لجهلهم بعقيدة التوحيد وأخطار الشرك بالله. النحو ما هو ضروري يكون عارف في العقيدة. قعد علماء البصرة قاعدة، قالوا لا يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر، لا يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر. فكان أن يقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فلما قال حسبك الله ومن اتبعك، كأنه يقول حسبك يكفيك الله ويكفي، هذا شرك بالله. إذا قال يكفيك الله ويكفيك المؤمنون شرك بالله، لأن كونك تقول حسبي الله وفلان شرك. ولذلك الله في سورة التوبة اللي تجي مباشرة بعد السورة هذه يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لأن حسب والرغبة والرهبة والقنوت والإخبات والإنابة وجميع أنواع العبادة لا تكون إلا لله وحده. فلا تقول حسبي الله وفلان. ولما قال واحد من الناس يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في كلمة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندان، أجعلتني شريكا لله، قل ما شاء الله ثم شئت. العطف يكون بثم، العطف في مثل هذا يكون بثم، تقول ما شاء الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان. ولكن لو قلت لولا الله وفلان أشركت بالله،
لو قلت بس شرك أصغر ما هو شرك أكبر يا عباد الله، شرك أصغر ما هو شرك أكبر. لو قال لولا الله وفلان كي يصير شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكن لا إذا لم يتب منه يدخل نار جهنم فيعذب فيها ثم يخرج بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة الشافعين أو بفضل الله ورحمته. الواقع إن من في قوله ومن هي مجرورة لفظا منصوبة معنا، كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره، هي في موضع الجر على اللفظ والنصب على المعنى، لأن معناها يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، أنت والمؤمنون في رعاية الله وحماية الله وكنف الله وتأييد من الله ونصر من الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمن في موضع نصب على المعنى، وفي موضع جر لأنها مجرورة على الكاف، والكاف في موضع جر لأنها مضافة لكلمة حسب، حسبك، فكاف في موضع الجر مضافة لحسب، وهذه معطوفة عليها من جهة اللفظ، لا من جهة يعني معطوفة عليها من جهة موضعها، من جهة اللفظ جر ومن جهة المعنى نصب. والمعنى كما قال ابن جرير شيخ المفسرين يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، احفظوا هذه فإنها مهمة يا عباد الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. بعدها بعد هذه الأوامر وهذه الإيحاءات بالتأييد والنصر لعباد الله المؤمنين والاعتزاز بالله والاعتماد على الله والتوكل عليه، قال يا أيها النبي بذل السبب، بذل السبب، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض التحريض الحث والإحماء على الشيء والدفع له، حرض المؤمنين على القتال، حثهم على القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وطبعا الآية دي فيها أنواع من البلاغة تحتاج إلى وقت أخاف أن درسي هذا ما يكفيه، وهي نوع عند علماء البلاغة اسمه الاحتباك، الاحتباك، والاحتباك من علوم البديع، المعاني والبيان والبديع، هذه علوم البلاغة الثلاثة، فمن علوم البلاغة البديع ومن أبواب البديع الاحتباك. والاحتباك هو أن تذكر أشياء أو أن تذكر أشياء يقيد بعضها بقيد ويترك من المعنى من البعض الآخر، ويترك القيد هنا ويذكر هناك، واعتمادا للمذكور يعني اكتفاء بالمذكور عن المحذوف. فقال هنا حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون، قيد 20 بأنهم صابرون، وقال منكم إن يكن منكم 20 قال صابرون، قيدهم بقيدين، قيد كنهم منكم يا مؤمنين وكنهم أيضا صابرين، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد بعشرة، وإن يكن منكم 1000، ما قال صابر، ما هو قال في الأول 20 صابرون، ما قال في 1000 صابر، لأنه كلمة صابر جاءت في 20 فاكتفي بذكرها في 20 عن ذكرها في 200، وإن يكن منكم 100 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ما قال منكم 1000، ما وإن يكن منكم 100 ما قال صابرة، لما قال وإن يكن منكم 100 ما قال صابرة يغلبوا 200، ما قال من الكافرين، قال وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لما في الآية الثانية قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يعني من الكفار، ما قال من الكفار لأنه قالها في الآية الأولى فاكتفى بها، وقال وقيد قيد كامل شامل للجمع، قال بإذن الله، فعلم أن كون كل شيء بإذن الله، نصر المنصورين وهزيمة المهزوم بإذن الله. هذا طبعا يحتاج إلى نوع من الوصف، لكن قوله حرض المؤمنين على القتال حثهم وأحمهم عليه، وقد جاء في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أنواع من تحريض النبي عليه السلام على القتال، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن لما كان يوم بدر وجاء المشركون قام النبي عليه السلام يقول
إذا دنا المشركون فلا يقدمن أحد منكم قبل دوني، خلوني أول واحد قدامكم، خلوني أول واحد قدامكم، فإذا أكسبوكم فرموه، إذا صاروا قريبين. ثم قال لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يقول يحرض المؤمنين على القتال، قوموا إلى، وطبعا هذا وظيفة النبي، وظيفة أولياء أمور المسلمين، وظيفة العلماء العاملين إلى يوم القيامة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمار يا نبي الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال عرضها السماوات والأرض، يقول النبي جنة عرضها، مرة ثانية لما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمار رضي الله عنه جنة يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن، كلمة تعظيم وتعجب، بخن بخن. فقال له النبي عليه السلام ما يحملك أن تقول بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فشهد له النبي بالجنة، صار ما هو مع العشر، العشر المبشرين بالجنة معدودين، لكن بشر الله النبي بالجنة أناسا كثيرين غير هؤلاء، يعني ما هم عدد العشرة بس العشرة الرسوم وشيوخه، شيوخ المبشرين بالجنة العشرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وعمرو بن سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبادة بن الجراح وعبد الرحمن بن عدن، الشيوخ العشرة، شيوخ أهل الجنة، شيوخ المبشرين بالجنة، هذول اللي مع النبي في الفردوس الأعلى في أعلى درجات في أعلى درجات الجنة، هذول مع الشهداء معهم. فقال أنت من أهلها. فقال فأخرج عمير بن الحمام تمرات، كنا في قرني معه جعبة يحط فيها بعض النبل، بعض النبل حطت فيها تمرات، فأخرج تمرات من قرني وبدأ يأكل فيها، ثم قال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. عمر بن الحمام رضي الله عنه يخرج تمرات من قرنه ثم يبدأ يأكل منهن، ثم يقول وهو يأكل أعيش حتى أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، لو عشت حتى أكل التمرات هذه حياة طويلة، من شوقه إلى الجنة، من شوقه إلى الجنة بسبب تحريض النبي محمد صلى الله عليه وسلم على القتال. فرمى بالتمرات ثم أخذ سيفه وبدأ يقاتل حتى استشهد في سبيل الله. في أحاديث كثيرة، يوم غزوة الأحزاب خرج النبي، في الحديث أنس أيضا رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، كان جوهم برد عنيف شديد يجمد الأيدي والأرجل، وهم يحفرون في الخندق، فخرج النبي في غداة باردة وهم يحفرون، ورأى أثر الجوع على أنفسهم، جوعانين بعضهم يقعد على يومين وثلاثة ما ذاق الطعام. وقد ذكرت مرة أني لما النبي عليه الصلاة والسلام قعد مدة ما ذاق الطعام، فلما رآه جابر بن عبد الله في هذا الحال ذهب إلى زوجته، ذكرت هذا الحديث وقت أظن في رمضان أو بعده بقليل، فلما جاء جابر انسل من الجيش بعد ما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام راح لزوجته قال لها عندك شيء؟ قالت لي ليش؟ قالت رأيت النبي في جوع ما رأيته في حياتي مثله، النبي يعني في جوع شديد عنيف، أحيانا يشد الحجر على بطن من شدة الجوع. قالت ما عندي إلا هالعناك، يعني عنزة صغيرة، وعندي حوالي صاع من الطحين أو من عندك. قال لها قومي من 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 الشعير. قال اطحن الشعير، وقام ذبح العنز العناك هذه، وقال لها يلا اطبخ، قيد بس لا تفضحني عند النبي، لا تفضحني عند رسول الله، لا تروح تقول له قدام الناس، لا تعلم أحد غيره إلا كان معه أربعة أو خمسة أو ستة، يعني لا يزيدون عن عشرة، لا تفضحني، أنا ما عندي شيء إلا هذا اللي قدامي العناك وهذا ذاك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هيأت لك طعاما، هلم إلى الغداء. قال له: وش عندك؟ قال له: عندي عناق وصاع. فأخذ النبي ينادي المهاجرين والأنصار: هلموا هلموا إلى الغداء عند جابر وكما حرص صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلوا بدت سب تكلم المرأة في غاية الغضب والعوف: تفضحني عند رسول الله؟ قال: ما عليك، ما عليك كلام. فالنبي عليه السلام قال: خليها تحط في البرمة اللي فيها لذاك وتعجن، وكل ما تطلع. وجاب الصحابة يدخلون عشرة عشرة، الصحابة بره البيت ما يسع شيء، يلا عشرة عشرة يدخلون عشرة عشرة. وجاب له حطهم يتغرف من البرمة، يغرف من البرمة وتطلع من العجين وتصك باب الفرن. كل ما تطلع تصك باب الفرن، وكل ما تطلع ويأكلوا العشرة ويطلع ويجي عشرة آخرين يشبعون ويطلعون، ولا تزال الفرمة تبور، ولا يزال القدر مملوءا بالتنور مملوء بالطعام، حتى أكل الجيش كله ورجعوا. لكن الحديث هذا اللي عن أنس، هذا حديث جابر، حديث أنس قال: رأيت خرج النبي الصحابة في غداة باردة وهم يحفرون يوم الخندق، فقال: اللهم لا عيش إلا، يحرضهم على 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 الصبر والاحتساب: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش. هذا رواه البخاري في الصحيح، وذكر رواه مسلم في الصحيح، الحديث الأول رواه مسلم في الصحيح، وهذا رواه البخاري في الصحيح: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين مجيبيننا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل هناك غزوة كان الاعتماد فيها على الإبل وحدها؟ ما في غزوة تعتبر على الإبل وحدها، أصل كل الصحابة ما كان عندهم إبل، الأكثر من الصحابة ما عندهم إبل، فيه جيش جيش ما كان فيه، الأكثرهم يعتقبون يوم بدر يعتقب الثلاثة بعير، وفي بعض الأيام يمشون نسيت ذات الغزو ذات الرقاع، ذات الرقاع يمشون على أقدامهم حفاة حتى أدمت دميت أقدامهم، فصاروا يربطون يلفونها بالخرق وماشيين على الأرض. ما كل غزو يكون كلها إبل أو كلها خيل أو كلها هذا، يحصل فيها بعضها يصير فيها إبل وبعضها ما في، وبعضها فيها خيل وبعضها ما في. أما كون غزو يكون اعتماد، ما أعلم إن غزوة كان اعتماد على الإبل كلها. السؤال الثاني: إن قال يقول الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الأعراب أشد كفرا. والله يا ولدي ما في القرآن إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، القرآن ما فيها. المشكلة الآن إنك تسمع في كل إذاعات الدنيا، وبعضهم يكونوا مشايخ وعلماء، يقول: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الآية. الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت اللي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما تقول قال الله تعالى تسمع في الإذاعة كل وقت، كل وقت من وقت قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ الآية. يا أخي إذا كنت تتعوذ قرأ في سر، إذا تعوذت أردت التعوذ في سر قل قال الله تعالى في سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قل قال تقرأ الآية. هذه واحدة. ثانيا، كلمة إن الأعراب يعني ما ينبغي لأحد يكتب آية إلا هو واثق إنها من القرآن. أنا الآن إلى يومي هذا ما أكتب آية من حفظي، حتى لو يمكن جيت أكتب الفاتحة أحط المصحف قدامي. إلى الوقت هذا يمكن ما أكد أكتب آية من حفظي، لابد قبل ما أكتبها أناظر المصحف وأكتبها من المصحف، مخافة إني الإنسان بشر ينسى، وما سمي الإنسان إلا نسي والقلب إلا أنه يتقلب. فالقرآن ما فيه إن الأعراب، ولكن القرآن يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا طبعا الآية. طبعا يقول من هم الأعراب، يعني السائل فقط ما يبي ليه كانوا أشد كفرا ونفاقا، وإنما يبي من هم الأعراب. الأعراب سكان البادية، والعرب سكان الحاضرة. جرت عادة العرب أن يسموا سكان المدن والقرى، سكان المدن والقرى يسمونهم عرب، ويسمونهم حاضرة، ويسمونهم الحاضرة، ويسمونهم الحاضر. وأهل البادية أهل الصحراء أهل الصحراء اللي ينتقلون بغنمهم وإبلهم وحيواناتهم تبعا للكلأ والمرعى، ينتقلون من مكان إلى مكان ويتخذون بيوتا من الشعر، هؤلاء هم الأعراب. الملك عبد العزيز الله يغفر له لما جاء هجر أكثر البادية وبنى لهم مجمعات في البر، سموها هجر. ما دام سارت هجرة ما يسمون بادية، هم يتباهون بعضهم الآن، يتباهى يقول إحنا البدو، إحنا البدو، يتباهى بأنه بدو. يا أخي لا تتباهى بالبدو ولا بالحضر، لا الحضر مذمة ولا البدو مذمة. المذمة في ترك دين الله والمدح في اتباع دين الله. العناصر والعصبية ما لها كبر قيمة، ما لها كبر قيمة، والبلاد ما تقدس أهلها. مصر أخرجت موسى وفرعون، وموسى وفرعون، ومكة أخرجت محمد وأبا جهل. البلاد ما تقدس بعضها، والعربي والبدو ما في. إنما الأعراب هم سكان البادية الذين يرتحلون من مكان إلى مكان طلبا للمرعى والكلى، والحاضرة هم سكان المدن والقرى. وربنا بعض الناس طبعا الآن يطلق على القرية البلد الصغيرة والمدينة العاصمة الجامعة، وهذا غلط أيضا، لأن الله سمى أم المدن كلها مكة سماها أم القرى. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نصر. والعرب يقولون القرية، العلماء مالك وغيره يقولون القرية هي اسم لما يتقرى به القوم يسكنون ويطمئنون. فإذا كانوا جماعة يدافعون عن أنفسهم ويحمون حماهم سمى قرية، وسميها مدينة إذا شئت. ولذلك صار الناس الآن يسمون بعض القرى المدينة فلان، تباهي إذا صارت قريتهم كبرت شوية صار يسميها مدينة، سميها مدينة إن شئت وسميها قرية إن شئت، لكن المهم إن أهلها عندهم مسجد وعندهم جماعة وعندهم جمعة وعندهم وعاظ وعندهم قضاة وعندهم مذكرون. أما البادية ما عندهم، البادية يرعى وراء غنمه اليوم في هذا، وبعد بعد بعد ساعتين على بعد 5 كيلو 6 كيلو يرعى تبعا للمرعى والكلاء. وهذا اللي خلاهم أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن يصير فيهم عادة، يصير فيهم نوع من الجفاء والغلظة، لأنه ساكن مع الوحوش في البر وساكن مع الحيوانات، كل ساعة طلع له ثعبان، طلع له قرد، طلع له يمين، طلع له يسار، فهو ما هو قاعد مثل اللي قاعد في المدن، لا يكاد يمكن يعيش 20 سنة ما رأى ثعبان ولا رأى عقرب ولا رأى شيء من هذا القبيل. فلذلك يصير عنده نوع من الجفاء ما هو موجود عند ساكن الحاضرة، وعنده نوع من الغضة ما هي ساكنة. لكن بعض هذو الأعراب صاروا مثل ما قال ربنا: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفخ قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ولما قالوا السابقون الأولون يشمل البادية والحاضرة والأعراب والعرب، ولكن كلمة عربي اسم لمن يتكلم اللغة العربية بغض النظر عن أصله، بغض النظر عن أصله، يعني لو كان أصله ولا أو من يمين وتكلم يسمى عربي. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.